السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروس هذا اليوم المبارك ونبدأ بحول الله وقوته في درس علم أصول الفقه والمتمثل في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة المبارك عليه سحائب الرحمة والرضوان محمد بن صالح العثيمين. وصل من الكلام في اللقاء الماضي إلى تعريف الواجب، وقلنا هو ما أمر به الشارع به على وجه الحتم والإلزام، وقلنا حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وبعد ذلك تكلمنا كيف يتعرف طالب العلم على صيغة الواجب عن طريق أربعة أمور معتبرة. قلنا أول شيء فعل الأمر، بعد ذلك المضارع المقرون بنام الأمر، بعد ذلك اسم فعل الأمر، بعد ذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، بعد ذلك أن يوصف الفعل بأنه فرض أو واجب، يمدح فاعله ويذم تاركه، يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. بعد ذلك قلنا باستقراء الواقع والأدلة استدل العلماء أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على الوجوب الفوري لا التراخي. وفي العندية سنتكلم إن شاء الله عن الأدلة التي تدل على أن الأمر المجرد عن القرائن، ما فيش في قرائن خالص، يدل على الوجوب الفوري. معنى الوجوب الفوري يعني بمجرد سماع الأمر يمتثل المكلف ويعمل، بمجرد السماع، بمجرد أن يستمع المكلف للأمر الشرعي يبدأ يمتثل للأمر وينفذ. طيب الأدلة الشرعية على ذلك، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على الفوري. الدليل الأولاني على أن الأمر المجرد على القرائن يدل على الفورية، قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وجه الاستدلال من الآية أن المأمورات الشرعية كلها خير، المأمورات الشرعية كلها خير، وأمر ربنا عز وجل هنا بالاستباق إليها. واستبقوا، الألف والسين والتاء طلبية، والسبق دليل، فالأمر بالاستباق دليل على الفورية، دليل على الفورية. الدليل الثاني لما تأخر الصحابة عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية، لما تأخر الصحابة عن الامتثال للأمر الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأم سلمة هلك الناس، فلولا أن الأمر على الفورية ما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث أن المبادرة بامتثال الأمر أحوط وأبرأ للذمة أن المبادرة لامتثال الأمر أحوط وأبرأ للذمة. الدليل الرابع، كل ده على إيه؟ أمر للفور ولا للتراخي؟ للفور. الأمر الدليل الرابع وهو دليل عقلي، فلو قيل أن الأمر على التراخي وليس على الفور فلو قلنا أن الأمر على التراخي وليس على الفور، إيه معنى التراخي؟ ها؟ يفعله على مين؟ المهم تفعله خلاص، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، غاية يعني حد، أو لا يكون. ثاني يا أخواني خد بالكم من الدليل ده، لأنه من أقوى الأدلة. إحنا بنقول الأمر على الفور ولا التراخي؟ على الفور، ده إحنا عاوزين نتعلمه ونجيب أدلة عليه. فإحنا بنفترض الأمر الثاني، بنقول لمن قال أن الأمر على التراخي، طيب هذا التراخي له غاية أم ليس له غاية؟ يعني على التراخي لحد إمتى؟ فهيب الجواب منه واحدة من اثنين، إما أن يكون له غاية وإما أن يكون ليس له إيه؟ غاية. واضحة كده؟ يبقى الاحتمال الأول، فإن قيل له غاية، فإن قيل له غاية، قلنا ما غايته؟ ما غايته؟ قال لا أدري، فأصبحت الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يجوز. الكلام ده مهم أهو. تاني افهمها الأول واكتبها كما تريد. الرجل الذي قال أن الأمر على التراخي، بنقول له التراخي له غاية ينتهي عندها أم ليس له غاية؟ فقال له غاية. قلنا له وما غايته؟ قال لا أدري، فقلنا أصبحت الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يجوز. وضحية؟ طيب، وإن قلنا إلى غير غاية، وإن قلنا إلى غير غاية، إلى غير غاية، نعم، أما هو اللي بيقول أدى ذلك إلى سقوط الفرض المأمور به، أدى ذلك إلى سقوط الفرض المأمور به. ما هو معنى كلمة تكليف على التراخي إلى غير غاية؟ يعني معناها ما فيش لن أمتثل بأمر، يبقى يؤدي ذلك إلى سقوط الإيه؟ المأمور وسقوط التكاليف. طيب، وإن قلنا غايته أو إن قال هو غايته، الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه. أنا حاسس إن الدليل ده مش مفهوم، مش كده برضو؟ طيب اكتبوا كلمتين دلوقتي واشرحوا. وإن قلنا غايته، الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب إن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيموت الآن أم لا. أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيموت الآن أم لا. ضع القلم كده وبص لي، خدنا كم دليل دلوقتي على أن الأمر على الفور؟ أربع أدلة. الأولاني فاستبقوا الخيرات، الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة عند صلح الحديبية لما أراهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم. الأمر الثالث أن الفورية أبرأ للذمة وأحوط للدين. الأمر الرابع هنتكلم ونتناقش مع الذي قال على التراخي، فبنسأله عدة أسئلة. هذا الذي تقول على التراخي هل له غاية أم ليس له غاية؟ فلا بد أن يقول له إيه؟ لازم يقول كده. طب إن قال ليس له غاية يبقى أقام الحج على نفس، فقال له غاية. قلنا له وما غايته؟ قال لا أدري. لا أدري يعني أنا هعمل بس مش عارف إمتى. يبقى أصبح الغاية التي عندها يجب أن تمتثل للعمل لا تدري هي أصبحت مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يجوز. وضحت دي؟ طب الأمر الثاني، إن طال إلى غير غاية قلنا خلاص يؤدي إلى سقوط الإيه؟ سقوط التكليف. طيب وإن طال غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، إيه معناها؟ يعني قال لك أنا الواجب ده على التراخي، طب إمتى؟ أنا والله كده إيه؟ شايف نفسي أنا عندي 40 سنة، أنا شايف نفسي كده على غلبة الظن هعيش 65، واخد بالك أنت إزاي؟ فإن شاء الله بعد 63 هخلص كل اللي عليه. أدي معنى كلمة إيه؟ أن يقول إن الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، هذا الكلام يقبل من عاقل؟ واضح يا أخوانا؟ لأنه هو افترض لنفسه أجل غلب على الظن أنه سيبقى إليه، الكلام ده كلام غير منطقي وغير شرعي. فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري متى يموت الإنسان. فدلت هذه الأدلة الأربعة على أن الأمر المجرد عن القضاء يدل على إيه؟ على الفورية ولا التراخي؟ على الفورية. طيب بعد ذلك الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. إلا بشروط، إيه معنى الكلام ده؟ يعني المولى عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. صلوا فعل أمر، وأمر إيه؟ مفيش قراءة، يدل على الايه؟ الوجوب، يدل على الايه؟ الفوري. يبقى سمعنا الامر واحنا مكلفون، يبقى ايه؟ نمتثل للامر، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، الصيغه الشرعيه. طيب هذا الامر المجرد عن القراء يقتضي التكرار اكرر، ام ان الذمه تبرا ويسقط الطلب بمجرد فعل الامر مره واحده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. القاعده بتقول ايه؟ يقتضي الايه؟ الوجوب والفوريه ولا يقتضي الايه؟ التكرار. بل لو اتى بالامر مره واحده برئت ذمته وسقط عنه الطلب ما لم ياتي دليل على غير ذلك. واضح؟ ها؟ الامر المجرد عن القرار يقتضي الوجوب والفوريه ولا يقتضي التكرار الا ايه؟ بشروط. الا بشروط، نعم. حاضر، أرجو يعني حاول بقدر الاستطاعة تركز في الدرس وما تحاولش تخرج، لأن فيه ضوابط معينة ينبغي أن تدرس قبل الشروع في علوم أي آلة، ولكن نظرا لضيق الوقت ساعات بنغض الطرف عنها. ليه؟ اللي بيحصل بالظبط ايه؟ ان كثير من بعض اخواننا درس هذه الماده في مكان اخر، اما عن احد من اهل العلم الثقات، واما في المؤسسه الرسميه، واخد بالك؟ ويترتب على ذلك ان يكون هناك اختلاف في الاصطلاحات، فيظن الذي سمع منا وسمع من غيرنا ان هناك اختلافا في الماده العلميه، وده من الخلط الكبير الذي يترتب عليه خلل كبير. لا، دي لازم هنوضحها ان شاء الله. واحنا بنقول دائما التعريفات ثلاثه انواع: التعريف اللغوي والتعريف الشرعي والتعريف الاصطلاحي. يعني عندي لفظة معينة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع ولها معنى في الاصطلاح. أضيق هذه التعريفات التعريف الاصطلاحي. الاصطلاحي يعني إيه؟ أصحاب مؤسسة معينة اصطلحوا على شيء، أصحاب مذهب معين اصطلحوا على شيء. ممكن هذا الذي اصطلحوا عليه له معنى معين يدل هذا المعنى على عكسه عند قوم آخرين، العكس تماما، واخد بالك؟ ولكن هم عشان كده بقول لما لو جيت تدرس دراسة مذهبية لابد أن تقف على مصطلحات المذهب وإلا تضل، واخدين بالكم يا اخوانا؟ فالمسائل ديت مسائل من المسائل الهينة إن الأمر فيها يسير والفهم فيها إن شاء الله سنستدرجه على عدد. طيب يبقى عندنا الأمر المجرد على القرائن يدل على الإيه؟ على الوجوب والفرق ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. مثال ذلك، فلو قال رجل لوكيله طلق زوجتي، طلق زوجتي، قال له طلقها يا خيش منها، طلقها بدالي وعملت لك توكيل، فهنا ليس للوكيل إلا مرة واحدة. فهمت؟ ما ممكن يقول لك طب خلاص هات فرصة طلقها الثلاثة وإيه وتنقضي عدتها وتجوزها أنت وريحت معك. لا، هي الأدلة هي واضحة يا إخوانا؟ يبقى الأمر المجرد عن القرائن للوجوب والفورية ولا يقتضي إلا مرة واحدة. طيب إذا علق الأمر على شرط فيكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط. إذا علق الأمر على شرط فيكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغة. فإن كان يفيد التكرار تكرر وإلا فلا. مثال ذلك، قال لك كلما جاءك زيد فأعطه درهما، كلما جاءك زيد فأعطه درهما. كلمة فأعطه أمر مجرد عن القرائن يدل على الإيه؟ الوجوب والفورية ويقتضي التكرار. يقتضي التكرار دي جبناها من إيه؟ من السياق. أي فكلما جاءك زيد فأعطيه درهما، يبقى هنا الأمر علق على شرط والشرط بنستدل به لغة على ما يدل عليه. واضح يا إخوانا ديت؟ مثال آخر، إذا جاءك زيد فأعطيه درهما، إذا جاءك زيد فأعطيه درهما، مرة ولا تكرار؟ مر، خد درهم وعمش وجبك تاني. واضح يا إخوانا؟ طيب بعد ذلك إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر. مهم أولي، إذا تكررت العلة قد يتكرر معها الأمر وقد لا يتكرر. مثال ذلك، من تبول عدة مرات أو أتى أهله عدة مرات فعلة وجوب الوضوء والغسل تتكرر والأمر فيها غير متكرر. لو فهمتها دية فنعم الرجال أنف. تاني، واحد تبول عدة مرات، كويس، كل مرة لوحدها علة للوضوء ولا لأ؟ كلمش خالص، خليكم معايا، خليكم نصحين، وفي الفقه بالذات ما تعجلوش. أنا أقولها، رجل تبول مرة واحدة أو خرج منه ريح. هذا الشيء المرة واحدة علة الوضوء ولا لا؟ علة الوضوء. طيب تبول أربع مرات علة الوضوء أربع مرات، ولكن الأمر إيه؟ يكفي مرة واحدة فقط. أدي معنى كلمة إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر. كويس؟ طيب ثانيا إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، اللي هي علة البول، علة الوضوء، والجلال، علة الغسل. مظبوط كده؟ الأمر مرة إيه؟ واحدة بس، مرة واحدة معايا يا أخوانا كده. وكذلك تاني بالراحة، تاني إذا تكررت العلة قد يتكرر معها الأمر وقد لا يتكرر. البول علة الوضوء، والجنابة علة الغسل. مظبوط كده؟ يبقى المفترض كده أو علة بناء على العلة، كلما أجنب الإنسان يغتسل. طب أجنب وأجنب 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 يغتسل ويغتسل ويغتسل، غسل واحد بس يكفي، واخد بالك؟ بالرغم من العلة إيه تكررت، يبقى هنا ممكن الأمر كله علة معينة ولكن وتكررت العلة والأمر مرة واحدة. واضح يا إخوانا؟ مثال من تبول أكثر من مرة أو أجنب أكثر من مرة. وكذلك والحكم ده اسمعوا مني لحد ما ربنا يقدر الخير ويعيننا ونشرح فقه نتكلم في باب الحدود لما نتكلم فيه، بس اسمعوا منه ما تتكلمش بيه. وكذلك من زنى عدة مرات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم. من زنى عدة مرات قبل أن يقام الحد عليه فليس عليه إلا حد واحد. فليس عليه إلا حد واحد. طيب تتكرر العلة ويتكرر الأمر. مثال من ولد له جنينان فعليه عقيقة. قبلك يعني واحد بتزوج أكثر من واحدة وحملت في وقت واحد وولدت في وقت واحد وكل واحد جابت له اثنين، واخد بالك؟ لو نظرنا إلى الأمر إن هو رجل واحد بس عليه عقيقة واحدة، ولكن لو نظرنا إلى المواليد أربعة، أربعة في اثنين بثمان، واخد بالك؟ يبقى هنا إيه العلة تكررت وتكرر الإيه الأمر. وكذلك يتعدد الحمد بتعدد العطاس. يتعدد الحمد بتعدد العطاس، يعني تعطس الحمد لله، عطس الحمد لله، عطس الحمد لله، دخلت العين مركزة على الصلاة الحمد لله، واخد بالك؟ بالرغم ان ايه ان ده يبقى ده امر له علة تتكرر مع العلة، وفي امر له عله ومع ذلك العله جت والامر ايه لا يتكرر. واضح يا اخوانا الجزئيه دي؟ يبقى نخلص من ذلك ان الامر المجرد عن القراء يدل على الوجوب، يدل على الفوريه، لا يقتضي التكرار الا اذا دلت قرينه تدل على الايه على التكرار. لحد كده الكلام واضح ولا في مشكله؟ لا فاش كل عيل بحر معزتين. طيب يبقى الأصل الذي نسير عليه أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي الإيه؟ ده الأصل. يبقى الذي يخرجنا عن هذا الأصل يلزمه إيه؟ يلزمه الدليل. واضح يا إخوانا؟ يبقى واحد يقول لك والله أقيم الصلاة، أنا صليت، أنت من 20 سنة وأنت علمتنا الأمر الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. نقول له والله كيف حالك محترم، ولكن عندنا أدلة تدل على التكرار. إيه هي؟ خمس صلوات في اليوم والليلة. واضح يا إخواننا كده؟ القواعد دي وانت بتقرأ في كتب أهل العلم اوعى تغمض عنها. يعني لو أنك مثلا يعني بتقرأ في مسألة من المسائل والعالم أو الفقيه أو صاحب المذهب أتى بالدليل الشرعي وأنت نظرت إلى الدليل فإذا به صيغة الأمر الوجوب، ووجدت كده العالم بيقول وهذا الامر بدلا ما انه الوجوب للاستحباب وما جابش قرين ولا تسال فيه، لان المفترض هو يجيب ايه هو الحاشا ان العالم يعمل كده. ولكن انا بفترض لك يعني لو انت سمعت هذا الكلام من متكلم او قراته في بعض الكتب المختصره ما ينفعش، لان الدراسه لابد ان تكون باصول، والاصل الذي ناخذه لابد ان نحافظ عليه. يبقى الامر يقتضي الوجوب ويقتضي الايه الفوريه ولا يقتضي الايه التكرار. بعد ذلك وينصرف الامر من الوجوب الى غيره بالحالات الاتيه: اول شيء ينصرف الامر من الوجوب الى الندب او الاستحباب. الى الندب او الاستحباب. طيب مثال ذلك قال تعالى واشهدوا اذا تبايعتم. واشهدوا اذا تبايعتم، اشهدوا فعل ايه والامر بالوجوب. طيب في قرينة صرفت هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، يعني الاشهاد على البيع اللي احنا نعرفه انه مستحب، واخد بالك مستحب، وفي بعض الاحيان يكون مباح. يعني مثلا تخيل ابنك يشتري لك مثلا ايه باكو بسكوت شمع عيدان بربع جنيه، تقف بقى قدام البقاله طول السنه ما تجيب اتنين يشوف يشهد، واخد بالك؟ يبقى الاصل ان الامر في الاشهاد بنص الايه للوجوب. انصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، اين الصارف؟ ده اللي عايزين نعرفه، اين الصارف؟ اكتب يا اخي الفضل. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث عمارة ابن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي، افتح قوس كده، واسم الأعرابي سواء ابن قيس المحاربي، واسم الفرس المرتجز. سواء ابن قيس المحاربي، سواء ابن قيس المحاربي. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. فاستتبعه ايه معناه؟ اي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبعه ليقضيه ثمن فرسه. فاسرع النبي صلى الله عليه واله وسلم المشي وأبطأ الأعرابي، وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه على الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من القائل؟ عربي، فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. يبقى العربي بيدل على سيدنا النبي قال له: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، يعني هتشتريه ولا بيعوه؟ هذه خلاصة الكلام: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك: أوليس قد ابتعته منك؟ أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك هو، لا والله ما بعتك هو، أي ما بعته لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ابتعته منك، بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا، أي يشهد لك. محل الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي وانقضى البيع واستتبعه ليعطيه الثمن ولم يشهد، فلو كان الإشهاد واجبا ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشاهد، لأن النبي لا يترك الواجب ولكن ممكن يفعل المستحب ويتركه حتى لا يرتفع إلى درجة الفرضية أو حتى لا يشق على أمته. أما في الواجبات لا، هذه لا تترك. فلما انقضى البيع بنص الحديث ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. فقال الأعرابي: هلم شهيدا يشهد لك. فقام خزيمة ابن ثابت وقال: أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم، ها على الدوام. نعم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذا من الخصوصيات، والخصوصيات نسلم لها لورود الدليل عليه. نعم، بشهادتين. نعم، بعد هذه الواقعة بشهادتين. نعم، وطبعا بقدر المولى عز وجل زيد بن ثابت هو يجمع القرآن وجد آية لم يجدها إلا عند خزيمة فكتبها استنادا إلى هذه الواقعة. فسبحان من يدبر ولا نعلم شيئا سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن سعد في الطبقات، اكتب المعلومة لأنها مهمة، أن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين، أن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين. بعد ذلك ينصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. الأمر هنا ليس للوجوب ولا للاستحباب ولكنه للإباحة. في هنا قاعدة أنا ملك عنوانها وهتجينا شرحها في القواعد إن شاء الله. اكتب: الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله، الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة كما هي. يأتي بالتفصيل قاعدة دي، الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله، فإذا رفع عاد إلى الإباحة كما هي. طيب، الأمر ينصرف من الوجوب إلى التهديد. نعم، أعد. أي نعم، لا هنا الأمر هنا للإباحة، للإباحة لا لا ولا الاستحلال لا. نعم، التهديد يعني الأمر كل الوجوب، الأمر ينصرف من الوجوب إلى التهديد. مثال ذلك: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الأمر هنا للتهديد. الحالة الرابعة: ينصرف الأمر من الوجوب إلى التعجيز. إلى التعجيز، التعجيز. مثال ذلك: فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. نعم، أي نعم، أمثلة كثيرة بقى. ما احنا قلنا في البداية لما اتكلمنا في اللقاء الماضي، قلنا علم أصول الفقه والقواعد، وانت شغال بتقرأ في القراءة بتاعتك أي أمر بيجي لك على طول لازم تشوف واحد من الأربعة: هل هو للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة أم للتعجيز أم للتهديد، وانت ماشي وتكتب الكلام ده في الأجندة بتاعتك الأمثلة. كلما كثرت الأمثلة عندك في الباب كلما كانت الحصيلة قوية وتستطيع أن تشرح وتستوعب. نعم، نعم، أخونا بيقول: كيف نفرق بين أمر الاستحباب والإباحة؟ هو المتعارف عليه ان الامر ساعه ما يصرف من الوجوب بينتقل للاستحباب على طول، هي المرتبه اللي بعده، ده الاصل. فان كانت هناك قرينه يعني دليل او قاعده تنقله من الوجوب الى الاباحه، خلاص زي قاعده ايه: فاذا حلفتم فاصطادوا، لان ده امر بعد حظ بيدل على الايه؟ على الاباحه. ولكن الاصل ايه؟ للاستحباب. خرجنا عن هذا الاصل يلزمه الدليل. نعم، اللي هي ما تمشي قرينة لا بأس أبدا، هنا استثنى والمعروف اللي بعد الاستثناء مخالف لما قبلها في الحكم، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أوثق، لأن هناك فرق بين الفعل الصريح وبين الفهم. نعم، يحرم الصيد. نعم، اي نعم، اي مظبوط. ايه ده؟ ايه الامر الوارد بعد الحظر؟ هل يدل على الاباحه او يدل على ما كان عليه الحكم قبل الحظر؟ دي قاعده قلناها نشرحها بالتفصيل باذن الله. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار، ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين، والتقسيمات دي في غاية الأهمية. ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين، واجب معين لا يقوم غيره مقامه، واجب معين لا يقوم غيره مقامه. معايا يا مشايخ؟ واجب ايه؟ معين لا يقوم غيره مقامه. معناها ايه؟ يعني ربنا عز وجل او سيدنا النبي اوجب علينا شيء معين، الشيء ده هو لا يقوم اي واجب تاني خلاف هذا الواجب. ادي معنى كلمه ينقسم باعتبار ذاتي. يعني مثلا عندنا ايه؟ الصلاه ده واجب، واللي بيقوم بالصلاه مكلف، لان احنا هنيجي دلوقتي هنقسم الواجب باعتبار من يقوم بالواجب. قبل كده بنقسم تقسيم الواجب باعتبار ذاتي، يعني الشيء اللي اوجبه علينا ربنا عز وجل، صوم رمضان، الوقوف بعرفه، الجهاد في سبيل الله، الاحتساب، دي كلها واجبات اوجبها علينا ربنا عز وجل. طيب اوجب علي ربي عز وجل شيء، هل ممكن مع الاستطاعه ان اقوم بهذا الواجب، ان اقوم بشيء يقوم مقامه؟ هنشوف معايا يا اخوانا كده. يبقى تنقسم الواجبات باعتبار ايه؟ ايه معناها باعتبار ذاته؟ يعني باعتبار الواجب ذاته الذي اوجبه علينا ربنا عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الاولاني واجب معين، واجب معين لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. مثال ذلك الصلاة، الصوم، والحج وغيرها. والمعني بذلك أنه لا يمكن إبدال هذه الواجبات بغيره، لا يمكن إبدال هذه الواجبات بغيره. يبقى الواجب ده هو لا تبرأ به الذمة إلا أتي به. يعني الصلاة ما ينفعش، وكذلك الحج، واخد بالك يا أخي الفضل؟ لا يسقط هذا الواجب قط إلا إذا أتى المكلف به، طالما أنه يستطيع. أما عجز بقضية ثانية خالص. وإحنا بنتكلم في واجبات أوجبها علينا ربنا عز وجل، ما ينفعش إن إحنا نستبدلها بواجبات أخرى بدلا منها. وضحت؟ القسم الثاني واجب مخير، واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. مثال ذلك فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالمكلف الذي حدث في اليمين مخير بين واحد من الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو العتق، وتبرأ ذمته ويكفر عن يمينه أن يأتي بواحدة من هذه الثلاث، وتبرأ ذمته ويكفر عن يمينه أن تبرأ ذمته بأن يأتي واحد من الثلاث. نعم، لا لا لا، على التخير، على الراجح من أقوال أهل العلم أنها مخيرة، لأن الأصل في الواو التخير بعكس لو العطف. أيوه صح، يسأل أخونا ويقول هل يجوز الانتقال إلى البدل مع الصيام؟ الجواب لا يجوز، لان عندي العبادات اللي احنا قلنا اصل وبدل فاكرينها. متى يذهب الانسان الى البدل؟ ان عجز عن الايه؟ فإن ذهب إلى البدل مع القدرة على الإتيان بالأصل ينفع هذا محمد؟ فاش ماشي؟ ها واضحة ديت ولا مش واضحة؟ أكمل؟ تفضل. ما احنا قلنا هنا إيه؟ فكفرته إطعام 10 مساكين أو إيه؟ قاموا على التخيير، ولكن هناك قوم من أهل العلم قالوا على الترتيب، ولكن الراجح أنه مخير بين الثلاث، فإن عجز عن واحدة من الثلاث ينتقل إلى الصلاة. معي يا أخوانك؟ وضح ديت. بعد ذلك نعم ما احنا قلنا أن الأصل في أول التخيير فكفرته إطعام 10 مساكين أو إيه؟ ها؟ أو للتخيير مخير بين الثلاثة. أيضا الأصل والبدل الصوم. نعم تفضل. ما احنا قلنا التخيير مخير بين الثلاثة. لا ما في فرق، في فرق بين في خلاف وفي فرق راجح ومرجوح. خلافية الراجح ايه؟ انه مخير. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه الى الاعتبار الاولاني كان عباره باعتبار ايه؟ باعتبار ذاتي. هنا باعتبار ايه؟ المطالب بادائه اللي هو المكلف. ينقسم الى قسمين. القسم الاول واجب عيني، وهو ما طلب الشارع من فرد من افراد المكلفين بعينه، ولا يجزئ قيام مكلف آخر به إلا بدليل. ثاني واجب إيه؟ عيني، وهو ما طلب الشارع من فرد من أفراد المكلفين بعينه. إيه معنى بعينه؟ يعني مثلا الواد ماجد لا العمل ينام ويتوب وهي عاملة مشكلة، يبقى ده ايه؟ مكلف بعينه، واخد بالك؟ ولا يجزئ، خد بالكم من الضبط، ولا يجزئ قيام مكلف اخر به الا بدليل. الا بايه؟ بدليل. مثال ذلك الصلاه والنطق بالشهادتين واجتناب المحارم او اجتناب المحرمات. ممكن واحد يقول لواحد ما تبصش بدالي للنسوان؟ ينفع؟ يبقى اجتناب المحرمات ده ما فيش فيه كلام، واجب عيني، ولكن فعل المأمورات منه العيني ومنه ما يجزئ فيه الوكاله. منه الايه؟ العيني، ومنه ما يجزئ فيه الايه؟ الوكاله. اما اجتناب المحارم ها عيني. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب مثال ذلك الصلاة واجتناب المحرمات. أما إذا دل الدليل على مشروعية الوكالة فيجوز، وحينئذ يسقط عن المكلف الفرض. مثال ذلك الزكاة. الزكاة والحد عن الغير، افتحوا كده بالشروط الشرعية، لأن ده مش موضع تفصلها في مكان تاني. واضحة يا اخوانا الجزئية دي؟ ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. يبقى هنا نظر الشارع إلى الشخص بعينه، بعكس هيجينا واجب تاني الشارع بينظر إلى الواجب نفسه. مش احنا عندنا قلنا صلاة ومصلي، صح كده؟ فالشارع هينظر إلى المصلي في بعض الواجبات، والشارع هينظر إلى الصلاة في بعض الواجبات. يبقى نظرة الشارع إلى المكلف في نوع، ونظرة الشارع إلى الذي أوجبه في نوع آخر. ده له اسم وده له اسم. يبقى في الواجب العيني نظر الشارع إلى الشيء الواجب أم إلى المكلف؟ ها؟ المكلف. ننظر إلى صدق امتثاله للأمر وصدق نيته. القسم الثاني وهو الواجب الكفائي. الواجب الكفائي وهو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم. بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين. وإن لم يقم به أي فرد، أثم الجميع بإهمال هذا الواجب. فنظر الشارع في هذا النوع إلى الواجب بعينه لا بد أن يوجد، لأن المصلحة تتوقف عليه بغض النظر عمن صدر، مثال ذلك الحزبة، رد السلام، أداء الشهادة، صلاة الجنازة، الدفن وغيرها. يبقى إذن أنا لما أعلم أن رد السلام واجب على الكفاية، فإذا مرضت على مجموعة وألقيت عليهم السلام ولم يرد علي إلا أحدهم، لا أجد في نفسي شيء على أحدهم، لأنهم كده قاموا بالإيه؟ بالواجب. لا يجوز لي أن يتحرك، يتحرك في قلبي شيء عمن لم يرد، لأن هي دي النظرة الصحيحة، وهو ده فائدة العلم. حتى لو لم يرد إلا واحد وهم كلهم يعرفونك وأنت إمامه وما رد عليك إلا أحد، خلاص يبقى لابد أن نمتثل. وأرجو أن العلم اللي بناخده يكون له تأثير في سلوكنا. أرجو أن تفطروا وتنتبهوا للكلام ده كويس. أي حاضر ماشي يا أخوانا كده اكتب. وقد يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عين، إلى واجب عيني. ملك الله شرف رهيب، بقول ملك لله. لازم نتحمل، وقد يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني مثال ذلك مات مسلم ولم يعلم بموته إلا رجلين فوجب على كل منهما بأعيانهما القيام على دفنه. واحد يقول ما هو واحد يدفنه مش يقدر يدفنه يشيله ازاي ويدفنه ازاي معايا كده؟ لحظة واحدة وكذلك مظلوم سيعطى حقه بشهادة شخص بعينه وهو من جملة كثيرين يعلمون الشهادة. يبقى واحد مظلوم حقه هيروح وعشرة اتناشر واحد عارفين الحقيقة ولكن لا يتمكن من الشهادة إلا أحدهم فوجب عليه عينيا أن يشهد. يبقى هنا الواجب تحول منين ها؟ من ايه؟ من كفاء الى ايه؟ الى عيني. ودي مسألة مهمة من كفاء الى عيني. نعم بشرطين تفضل. نعم اتحضرت معانا مبحث الاول رفع نعم مكر. طيب كان بنت قلت نحن مليون الاخوة بنصيه. بعد ذلك مقصود الشارع في الواجب الكفائي نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. مقصود الشارع في هذا النوع من الواجب نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. فلو قام بهذا الواجب الكفائي غير مسلم أثم الجميع واضح ليه ولا لا؟ مفهومة ولا مفهومة؟ ها؟ غير مكلف لأن الشارع لما أراد نفس الفعل ولكن أراده من مسلم لا من كافر. وضحت؟ طيب على مين؟ على كافر؟ في مين؟ يعني مثاله لحظة مسلم يغرق ورآه بعض المسلمين وتكاسلوا وأنقذه يهودي وهذا في الخيال. واخد بالك انت ازاي؟ اصمر يستحيل ينقذه ده هيروح يركب فوق الموت. واخد بالك؟ ففي الحالة دي يا اخوانا يأثم الجميع بعد ذلك أن الإثم يسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. أن الفضل والأجر ماشي يا شيخ إبراهيم ولكنكم تستعجلون يا شيخ إبراهيم. أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب. طب أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب. طب الرجل اللي هو غير مسلم أنقذ الغريق وشاله وعمل بالمطلوب يقول لك لا ما احنا عندنا من نصوص شرعية تانية أن الأجر على الأفعال المشروعة لا يثبت إلا للمسلم. مظبوط كده؟ قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعند البخاري من حديث عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدي نصوص أخذناها من دي أحكام أخذناها من نصوص ثانية. وعندما قلت لأخواننا ما يفعله الكافرون من أعمال الخير في الدنيا ومساعدات بدون ذكر تفصيل، هذا لا ينفعهم في الآخرة قط، لا بقليل ولا بكثير. وهذا أمر مقطوع به عند أهل العلم. نعم، حاضر. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله. ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله، والسبت القادم إن شاء الله هيبقى في ذي الحج. إن شاء الله شغالين، بس رجائي اللي عاوز يصوم على دماغنا من فوق سيجد ما يلذ وطبل الطعام من العيش والجبن، وممكن نخصم الجبن. ومن أراد يعني صاحب كرش في حالتي كده مش يصوم، ده برضه ما فيش مشكلة خالصي. ولكن السبت القادم إن شاء الله المحاضرات مستمرة. والعيد هيبقى إمتى؟ الاثنين اللي بعد. خلاص، لو كان إن شاء الله العيد الأحد نشتغل السبت، العيد الاثنين نشتغل السبت. رجالة؟ خلاص ماشي؟ ها؟ والله يا ربنا ما فيه. طيب أخونا بيقول إيه؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار هنا منصرف إلى الاستحباب أم إلى الإباحة؟ لا، إلى الإباحة. يقول أخونا: الأمر المجرد عن القرائن يدل على الواجب والفورية، ولا يقتضي التكرار ما لم يأتي دليل على. هل يشهد لعجز هذه القاعدة أي التكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الرجل عندما أمرهم بالحد فقال الرجل: أفي كل عام؟ فسكت الحديث. لو قلت نعم سكت. هذا الحديث يدل ويؤيد هذه القاعدة. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قد يجوز حق المسلم على المسلم خمس رد السلام إلى آخره. وفي رواية، هذه الرواية الأولى تدل على الوجوب دون ذكر الرواية الثانية المصرحة بالوجوب. وهل يفهم من هذه الرواية أن كلمة حق في الشرع بمعنى واجب؟ نعم، حق يعني واجب. ولكن مثلا في إجابة الدعوة، خليكم معايا يا أخواننا في السؤال، لأن السؤال مهم. واللي سأل السؤال هذا يعني لا شك أنه يبحث عن الحق، ولكن يا أخي الفاضل، أحكامنا الشرعية تؤخذ من الأدلة مجتمعة ولا متفرقة؟ مجتمعة. فإجابة الدعوة واجب بشروط ألا يكون هناك معصية. مظبوط؟ واحد قال تعالى: أنا النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم ولا حق المسلم، وهجوز فين؟ في قاعة مش عارف إيه. يبقى هذا لا يعوز. وهنا ما ينفعش يقول حق وإجابة الدعوة واجبة، لأنها مقيدة بشروط. وأيضا عيادة المريض، عيادة المريض، عيادة المريض بضوابط معينة. يعني أنا أعلم أنني لو ذهبت إلى هذا المريض سأقع في مخالفات شرعية، يعني في هذه الحالة لا يجوز مطلقا، وممكن أستبدلها بأي شيء آخر من باب إيه، يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جله. واتباع الجنائز، كل هذا يا أخوانا مقرون ببقية ضوابط الشريعة. أما أننا نستل حكما شرعيا من نص واحد هذا مخالف. يقول أخونا: ما قولكم في من يقول أن المشاركة في انتخابات الرئاسة من باب تقليل المفاسد وتكثير الخير مع عدم اعتقاد عدم الجواز، وذلك من باب أكل الميت للمضطر؟ جزاك الله خير. هذا الكلام ينضبط إذا كانت في الرئاسة غير الشرك. واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثل أكل الميت للمضطر، لا، التمثيل هنا غير منضبط، لأن الميت للمضطر الإنسان وقع في محظور شرعي دون الشرك. أما في الترشيحات والانتخابات يقع المرشح والناخب وسيادة النائب كله وقع في الشرك إلى آذانه. وشيخ الإسلام يقول: إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيها شيء من المصلحة قط. ما الدليل على أن رد المسك رد لا رد السلام نعم رد السلام فرض على الكفاية. الإجماع منعقد على ذلك آخر فضل. يقول نود أن توضح لنا كيف يستدل على من استحل جلسات المقال وكيف نرد على من ذكر حديث من تزوج بامرأة أبي بأنه مستحلا ويريد أن ينزل هذا على المصر على الكبيرة بأنه مستحل. طيب ويقول أخونا الكلمة اللي عجبتني في السؤال ويريد ويقول نوجه كلمة إلى الإخوة بحسن الأخوة والتواصل الحق والإثار لأننا في فترة عصيرة لابد أن يشهد بعضنا يشد بعضنا. بصوا لكم الله يبارك فيكم حديث مسلم حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما إيه كما إذا صحيح مسلم من علامات الغربة التي يجب علينا أن نحققها أن نرتبط فيما بيننا برباط وثيق خاصة أصحاب المنهج الواحد. يعني أنا مثلا ولاد محمد طلح أو الواد سلام على منهج إن لم يكن بيننا ألفة ومودة يبقى إحنا كده بنضحك على بعضنا وهم وعمال أقول له هذا سلام إحنا من الغرباء يقول لي أيوة يا شيخ إحنا من الغرباء وإحنا اتنين كدابين خذوها منه واحفظوها جيدا. احنا في زمن غربة واصحاب المنهج ان شاء الله الحق الذين عاداهم كل اهل مصر الا القليل ان لم نتكاتل فيما بيننا وترق قلوبنا لبعضنا ونلين لاخواننا فوصف الغربة لا ينطبق علينا لا من قريب ولا من بعيد وان ادعيناه فهي دعوة مجردة عن البرهان. وعليه يلزم من ذلك إن عرفت أن أخا لك في يوم السبت تخلف ولم تسأل عنه وتطمئن عليه فوصف الغرب عنك بعيد. أقولها ثاني دي لأن الموقف اللي احنا فيه يعني مع الإخلاص والمتابعة خير لن نعلم قدره إلا عند الوقوف بيد الله عز وجل. فمن أجل هذا وانت انا كنت عارف ان فلان الاخ مش ده كان ابي يحضر راح فين مات طب ما نعرف حتى ندعيله مثلا يكن هكذا جاء كمن لم يجد لا هذا بعيد كل البعد عن وصف الغربة الذي نطمع ان نتصف بايه بهذا الوصف. وهذا الكلام ايضا اوصيه لاخوات النساء وان كان العدد قليل فليرتبطن مع انفسهن بهذا الرباط فهو من اقوى الروابط. طيب اقول معلش يا ريس نشوف بقى وقت اضافه ولا نشوف حصه العاب ولا حاجه ناخدها في المنهج يعني اقصد يعني على حساب الاكل يعني ماشي. طيب يقول في قصه يا اخواننا الرجل الذي تزوج بامراه ابي الحديث اولا صحيح لا مطعن فيه. واحد تزوج بامراه ابي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى رجلا من الصحابه وعقد له رايه وقال له روح اضرب عنقه وأتي بماله وجعل ماله فيئا للمسلمين. واخد بالك؟ فاحنا بنقول ان هذا الرجل مستحل لما حرم الله عز وجل. طب كيف استدللت على استحلاله؟ هل معنى ذلك ان انت اخذت القرائن الظاهره واستدللت على ما في القلب؟ ابدا ما قلناش الكلام ده. القرائن الظاهره هي التي تقول أن هذا هو الاستحلال والفرق بين هذا يتضح فيما يأتي. خليك معايا يا شيخ خالد خليك معايا لأن كده ما ينفعش. قلنا ونسأل ما حكم الشرع ما حكم الشرع في رجل زنى بامرأة 100 مرة مسلم عاصم مرتكب ايه بكم؟ طيب حكم الشرع في رجل زنى بامرأة من محارمه على التأبيد عاصي مرتكب لكبير مضبوط دي خلق وربنا يعافينا. طيب هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه وهات رجل آخر زنى بامرأة أبيه الذي تزوج بامرأة أبيه ثم وطأها والذي زنى بامرأة أبيه ووطأها، ما الفرق بين الوطئين؟ لا فرق، ولكن دوكا ايه؟ قال لك بدل ما يكون حرام اتجوزه، وهذا قال لك لا خلينا كده دغري وحرام حرام. واخدين بالكم يا اخواننا؟ يبقى الرجل لو انه زنى بامرأة أبيه لكان الخطب يسير، ولكن لما تزوجها والشرع حرم هذا، واخد بالك انت ازاي؟ واضحه يا اخوانا دي؟ زي بالظبط كده، رجل اراد ان يتزوج باخته، لماذا تريد ان تتزوج باختك؟ حتى اطأه. تم الوطء ينشا عند الزنا وينشا عند الزواج. قال لك لا، بس انا عاوز اتزوج حتى اضفي على الوطء الحل. واضح يا اخوانا؟ مفهومه دي ولا مش مفهومه؟ في قول اخر نقله الشيخ صالح على الشيخ في شرحه للطحاويه، قال: وهذا الرجل اي الذي تزوج بامراه ابيه رفض الحكم الشرعي. رفض الايه؟ الحكم الشرعي. يا محمد بس عملت كلمه تعاطف ليه؟ ماشي. هذا الرجل يعني ما رفض الحكم الشرعي، ايه معنى كلمه رفض؟ الله عز وجل قال: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. فهذا الرجل قال لا، الحكم ده لكم، اما لي انا لا، بدليل هتجوز. واضح يا اخوانا كده؟ فهنا ايه؟ رفض. واحنا الاجماع منعقد على ان من رفض شيئا مما جاء به الشرع هذا رد عياذا بالله. واضح يا اخوانا؟ وليس في الحديث دليل لا من قريب ولا من بعيد على ان الرجل الذي يصر على الكبيره يصير مستحلا استحلالا عقديا فيكفر بهذا الاصرار. هذا كلام الخوارج. اما كلام اهل السنه لا، ليس في الحديث دليل على ان من اصر على كبيره يكون مستحلا استحلالا عقديا. من قال هذا فهذا كلام الخوارج. فالاستحلال عند اهل السنه والجماعه كما عرفه شيخ الاسلام هو ان يعتقد ما حرمه الله ورسوله واجمع المسلمون على تحريمه انه حلال، ولا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي فيه لسان الحال. واضحه يا اخواننا الجزئيه دي؟ تفضل. اعد. اي فعل تقصد؟ تطبيق الحد خاص بالنبي؟ اخونا بيقول هل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الراجل ده لما فعل الفعل دي ارتد ام لم يرتد؟ لحظات بس، خليك بس عشان اوضح لك الجزئيه اللي فيه. ده ارتد ولا ما ارتدش؟ سيدنا النبي قال ايه؟ من بدل دينه ايه؟ ها؟ فاقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي الامر صلى الله عليه وسلم، فارسل رجلا من الرعيه. يعني لولي الامر ان يرسل من شاء من رعيته ليطبق الحكم. واخد بالك يا اخي الفاضل؟ فديت مش خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، اخونا بيقول لو كان جاهل، واعتقد اهل السنه والجماعه انهم يعذرون بالجهل. ايوه ما اختلفناش. لا 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 مش خاصة، ده كده كده اللي بيقول الكلام ده العملية بعيدة عنه خالص. ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا فيه إقامة الحدة وفيه استفاء الشروط وانتفاء الموانع. مع آخر فضل، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة والكل يعلمه. واخد بالك؟ والكل مستوفي الشروط وما فيش أي مانع مطلقا فأقيم عليه الحد. خد بالك يا اخوانا من الاشياء الله يبارك فيكم، لان بعض الناس فعلا بيستدل بهذه الاشياء يقول لك اهو لا اقام الحجه فين اقام؟ هل سيدنا النبي قال له تعالى يا واد ما مفهمك؟ ما حصلش. ده اقامه الحجه استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذا مجمع عليه، لا شوف نزاع ابدا. فالادله الشرعيه تدل عليه لا تدل على ضده. واضح يا اخوانا كده؟ يكتفي بهذا. نعم اتفضل. لا اصل خد بالك معايا، لو احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي ستؤدى الاحكام الشرعيه. يبقى احنا بنستنى السنه بقى كل واحد يقول طب ده سيدنا النبي علم بالوحي، مش عرفنا؟ احنا قلنا فعل الزواج نفسه هو استحلال لما حرم الله. الزواج نفسه الروايه بتقول ايه؟ تزوج بامراه ابيه فلما تزوجها استحل ما حرمه الله. قلت لك في فرق بين جوزها وفرق بين زنها. ما قلنا جاهز. ايه الاشكال يعني؟ ها؟ نعم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وضحت؟ لا، بالظاهر مش بالوحي، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الظاهر، وإلا بالوحي لماذا لم يقتل ابن سلول مع أنه كان يعلم أنه منافق؟ خدوا بالكم كويس حتى لا يلبس عليكم وافطروا. خمس دقايق بس اتفضل ونبدأ في الدرس الذي يليه، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل. نستأنف دروس هذا اليوم المبارك ونبدأ بحول الله وقوته في درس علم أصول الفقه، والمتمثل في شرح كتاب الأصول من علم الأصول للعلامة المبارك عليه سحائب الرحمة والرضوان محمد بن صالح العثيمين. وصل من الكلام في اللقاء الماضي إلى تعريف الواجب، وقلنا هو ما أمر به الشارع به على وجه الحتم والإلزام، وقلنا حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وبعد ذلك تكلمنا كيف يتعرف طالب العلم على صيغة الواجب عن طريق أربعة أمور معتبرة. قلنا أول شيء فعل الأمر، بعد ذلك المضارع المقرون بلام الأمر، بعد ذلك اسم فعل الأمر، بعد ذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، بعد ذلك أن يوصف الفعل بأنه فرض أو واجب، يمدح فاعله ويذم تاركه، يترتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. بعد ذلك قلنا باستقراء الواقع والأدلة استنى العلماء أن صيغة الأمر المجردة عن القرائن تدل على الوجوب الفوري لا التراخي. وفي العندية سنتكلم إن شاء الله عن الأدلة التي تدل على أن الأمر المجرد عن القراء، ما فيش في قراء خاص، يدل على الوجوب الفوري. معنى الوجوب الفوري يعني بمجرد سماع الأمر يمتثل المكلف ويعمل، بمجرد السماع، بمجرد أن يستمع المكلف للأمر الشرعي يبدأ يمتثل للأمر وينفذ. طيب الأدلة الشرعية على ذلك، قال تعالى فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. والمأمورات الشرعية خير، والمأمورات الشرعية خير، والأمر بالاستباق إليها دليل على الفوري. الدليل الأولاني على أن الأمر المجرد على القرائن يدل على الفورية، قوله تعالى فاستبقوا الخيرات. وجه الاستدلال من الآية أن المأمورات الشرعية كلها خير، المأمورات الشرعية كلها خير، وأمر ربنا عز وجل هنا بالاستباق إليها. واستبقوا، الألف والسين والتاء طلبية، واستبقوا دليل، فالأمر بالاستباق دليل على الفورية، دليل على الفورية. الدليل الثاني لما تأخر الصحابة عن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلح الحديبية، لما تأخر الصحابة عن الامتثال للأمر الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأم سلمة هلك الناس، فلولا أن الأمر على الفورية ما غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدليل الثالث أن المبادرة بامتثال الأمر أحوط وأبرأ للذمة، أن المبادرة لامتثال الأمر أحوط وأبرأ للذمة. الدليل الرابع، كل ده على إيه؟ أمر للفور ولا للتراخي؟ للفور. الدليل الرابع وهو دليل عقلي، فلو قيل أن الأمر على التراخي وليس على الفور فلو قلنا أن الأمر على التراخي وليس على الفور، إيه معنى التراخي؟ ها؟ يفعله على مين؟ المهم تفعله خلاص، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، فلا بد أن يكون لذلك التراخي غاية، غاية يعني حد، أو لا يكون. ثاني يا أخواني خذ بالكم من الدليل ده، لأنه من أقوى الأدلة. إحنا بنقول الأمر على الفور ولا التراخي؟ على الفور، ده إحنا عاوزين نتعلمه ونجيب أدلة عليه. فإحنا بنفترض الأمر الثاني، بنقول لمن قال أن الأمر على التراخي، طيب هذا التراخي له غاية أم ليس له غاية؟ يعني على التراخي لحد إمتى؟ فهيب الجواب منه واحدة من اثنين، إما أن يكون له غاية وإما أن يكون ليس له إيه؟ غاية. واضحة كده؟ يبقى الاحتمال الأول، فإن قيل له غاية قلنا ما غايته؟ قال لا أدري، فأصبحت الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يجوز. الكلام ده مهم أهو، تاني افهمها الأول واكتبها كما تريد. الرجل الذي قال أن الأمر على التراخي، بنقول له التراخي له غاية ينتهي عندها أم ليس له غاية؟ فقال له غاية. قلنا له وما غايته؟ قال لا أدري، فقلنا أصبحت الغاية مجهولة والتكليف بالمجهول لا يجوز. وتحديات؟ طيب، وإن قلنا إلى غير غاية، وإن قلنا إلى غير غاية، إلى غير غاية، نعم، أم هو اللي بيقول أدى ذلك إلى سقوط الفرض المأمور به، أدى ذلك إلى سقوط الفرض المأمور به. ما هو معنى كلمة تكليف على التراخي إلى غير غاية؟ يعني معناها ما فيش لن أمتثل بأمر، يبقى يؤدي ذلك إلى سقوط الإيه؟ المأمور وسقوط التكاليف. طيب، وإن قلنا غايته، أو إن قال هو غايته، الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه. أنا حاسس إن الدليل ده مش مفهوم، مش كده برضه؟ طيب اكتبوا كلمتين دلوقتي واشرحوا. وإن قلنا غايته، الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، فالجواب إن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيموت الآن أم لا. أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري أيموت الآن أم لا. ضع القلم كده وبصلي. خدنا كم دليل دلوقتي على أن الأمر على الفور؟ أربع أدلة. الأولاني فاستبقوا الخيرات، الثاني غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة عند صلح الحديبية لما أراهم بأن يحلقوا رؤوسهم وينحروا هديهم. الأمر الثالث أن الفورية أبرأ للذمة وأحوط للدين. الأمر الرابع هنتكلم ونتناقش مع الذي قال على التراخي. فبنسأله عدة أسئلة، هذا الذي تقول على التراخي هل له غاية أم ليس له غاية؟ فلا بد أن يقول له إيه، لازم يقول كده. طب إن قال ليس له غاية يبقى أقام الحج على نفس، فقال له غاية. قلنا له وما غايته؟ قال لا أدري. لا أدري يعني أنا هعمل بس مش عارف إمتى. يبقى أصبح الغاية التي عندها يجب أن تمتثل للعمل لا تدري هي، أصبحت مجهولة، والتكليف بالمجهول لا يجوز. واضح الدنيا؟ طب الأمر الثاني، إن قال إلى غير غاية قلنا خلاص يؤدي إلى سقوط الإيه؟ سقوط التكليف. طيب وإن قال غايته الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، إيه معناها؟ يعني قال لك أنا الواجب ده على التراخي، طب إمتى؟ أنا والله كده إيه؟ شايف نفسي أنا عندي 40 سنة، أنا شايف نفسي كده على غلبة الظن هعيش 65، واخد بالك أنت إزاي؟ فإن شاء الله بعد 63 هخلص كل اللي علي. أدي معنى كلمة إيه؟ أن يقول إن الوقت الذي يغلب على الظن البقاء إليه، هذا الكلام يقبل من عاقل؟ واضح يا اخوانا؟ لأنه هو افترض لنفسه أجل غلب على الظن أنه سيبقى إليه. الكلام ده كلام غير منطقي وغير شرعي. فالجواب أن ظن البقاء معدوم، لأنه لا يدري متى يموت الإنسان. فدلت هذه الأدلة الأربعة على أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على إيه؟ على الفورية ولا التراخي؟ على الفورية. بعد ذلك الأمر المطلق المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي التكرار. إلا بشروط، إيه معنى الكلام ده؟ يعني المولى عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. صلوا فعل أمر، وأمر إيه؟ مفيش قراءة، يدل على الايه؟ الوجوب، يدل على الايه؟ الفوريه. يبقى سمعنا الامر واحنا مكلفون، يبقى ايه؟ نمتثل للامر، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، الصيغه الشرعيه. طيب هذا الامر المجرد عن القراء يقتضي التكرار اكرر، ام ان الذمه تبرا ويسقط الطلب بمجرد فعل الامر مره واحده؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. القاعده بتقول ايه؟ يقتضي الايه؟ الوجوب والفوريه ولا يقتضي الايه؟ التكرار. بل لو اتى بالامر مره واحده برئت ذمته وسقط عنه الطلب ما لم يات دليل على غير ذلك. واضح؟ ها، الامر المجرد عن القرار يقتضي الوجوب والفوريه ولا يقتضي التكرار الا ايه؟ بشروط. الا بشروط، نعم. حاضر، أرجو يعني حاول بقدر الاستطاعة تركز في الدرس وما تحاولش تخرج، لأن فيه ضوابط معينة ينبغي أن تدرس قبل الشروع في علوم أي آلة، ولكن نظرا لضيق الوقت ساعات بنغض الطرف عنها. ليه اللي بيحصل بالظبط ايه؟ ان كثير من بعض اخواننا درس هذه الماده في مكان اخر، اما عن احد من اهل العلم الثقات، واما في المؤسسه الرسميه، واخد بالك؟ ويترتب على ذلك ان يكون هناك اختلاف في الاصطلاحات، فيظن الذي سمع منا وسمع من غيرنا ان هناك اختلافا في الماده العلميه، وده من الخلط الكبير الذي يترتب عليه خلل كبير. لا، دي لازم هنوضحها ان شاء الله. واحنا بنقول دائما التعريفات ثلاثه انواع: التعريف اللغوي، والتعريف الشرعي، والتعريف الاصطلاحي. يعني عندي لفظه معينه لها معنى في اللغه، ولها معنى في الشرع، ولها معنى في الاصطلاح. اضيق هذه التعريفات التعريف الاصطلاحي. الاصطلاحي يعني ايه؟ اصحاب مؤسسه معينه اصطلحوا على شيء، اصحاب مذهب معين اصطلحوا على شيء. ممكن هذا الذي اصطلحوا عليه له معنى معين يدل هذا المعنى على عكسه عند قوم اخرين، العكس تماما، واخد بالك؟ ولكن هم عشان كده بقول لما لو جيت تدرس دراسه مذهبيه لابد ان تقف على مصطلحات المذهب، والا تتضل. واخدين بالك يا اخوانا؟ فالمسائل ديت مسائل من المسائل الهينه ان الامر فيها يسير، والفهم فيها ان شاء الله سنستدرجه على عدل. طيب، يبقى عندنا الامر المجرد عن القرائن يدل على الايه؟ على الوجوب والفرق، ولا يقتضي الايه؟ التكرار. مثال ذلك: فلو قال رجل لوكيله طلق زوجتي، انا طلقها يا خيش منها، طلقها بدال وعملت لك توكيل، فهنا ليس للوكيل الا مره واحده. فهمت؟ ما ممكن يقول لك طب خلاص هات فرصه طلقها الثلاثه وايه وتنقضي عدتها وتجوزها انت وريح دماغك. لا، اهي الادله اهي واضحه يا اخوانا. يبقى الامر المجرد عن القرائن للوجوب والفوريه ولا يقتضي الا مره واحده. طيب، اذا علق الامر على شرط فيكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط. اذا علق الامر على شرط فيكون بحسب ما يدل عليه ذلك الشرط لغه، فان كان يفيد التكرار تكرر، والا فلا. مثال ذلك: قال لك كلما جاءك زيد فاعطه درهما، كلما جاءك زيد فاعطه درهما. كلمه فاعطه امر مجرد عن القرائن يدل على الايه؟ الوجوب والفوريه، ويقتضي التكرار. يقتضي التكرار جبناها من ايه؟ من السياق. اي فكلما جاءك زيد فاعطيه درهما، يبقى هنا الامر علق على شرط، والشرط بنستدل به لغه على ما يدل عليه. واضح يا اخوانا ديت؟ مثال اخر: اذا جاءك زيد فاعطيه درهما، اذا جاءك زيد فاعطيه درهما. مره ولا تكرار؟ مر، خد درهم وعمش وجبك تاني. واضح يا اخوانا؟ طيب، بعد ذلك: اذا تكرر العله قد يتكرر معه الامر وقد لا يتكرر. مهم قوي. اذا تكررت العله قد يتكرر معها الامر وقد لا يتكرر. مثال ذلك: من تبول عدة مرات، أو أتى أهله عدة مرات، فعلة وجوب الوضوء والغسل تتكرر. والأمر فيها غير متكرر. لو فهمتها دي فنعم الرجال أنت. تاني، واحد تبول عدة مرات، كويس، كل مرة لوحدها علة للوضوء ولا لا؟ كلمش خالص، خليكم معايا، خليكم مصحين. وفي الفقه بالذات ما تعجلوش. أنا أقولها: رجل تبول مرة واحدة أو خرج منه ريح، هذا الشيء المرة واحدة علة للوضوء ولا لا؟ علة للوضوء. طيب تبول أربع مرات، علة للوضوء أربع مرات، ولكن الأمر إيه؟ يكفي مرة واحدة فقط. هذا معنى كلمة إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، كويس؟ طيب ثانيا، إذا تكرر العلة قد يتكرر معه الأمر وقد لا يتكرر، اللي هي علة البول، علة الوضوء، والجنابة، علة الغسل، مظبوط كده؟ الأمر مرة إيه؟ واحدة بس، مرة واحدة، معايا يا أخوانا كده؟ وكذلك تاني بالراحة، تاني، إذا تكررت العلة قد يتكرر معها الأمر وقد لا يتكرر. البول علة الوضوء، والجنابة علة الغسل، مظبوط كده؟ يبقى المفترض كده، أو علة بناء على العلة، كلما أجنب الإنسان يغتسل. طب أجنب وأجنب وأجنب وأجنب، يغتسل ويغتسل ويغتسل، غسل واحد بس يكفي، واخد بالك؟ بالرغم من العلة إيه؟ تكررت. يبقى هنا ممكن الأمر كله علة معينة، ولكن وتكررت العلة والأمر مرة واحدة. واضح يا إخوانا؟ مثال: من تبول أكثر من مرة أو أجنب أكثر من مرة. وكذلك، والحكم نسمعه مني لحد ما ربنا يقدر الخير ويعيننا ونشرح فقه نتكلم في باب الحدود، نبقى نتكلم فيه، بس اسمعوا منه ما تتكلمش بيه. وكذلك من زنى عدة مرات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ويحفظنا ويحفظ نساءنا ونساءكم وبناتنا وبناتكم. من زنى عدة مرات قبل أن يقام الحد عليه فليس عليه إلا حد واحد. فليس عليه إلا إيه؟ حد واحد. طيب تتكرر العلة ويتكرر الأمر. مثال: من ولد له جنينان فعليه عقيقة. خبالك، يعني واحد بتزوج أكثر من واحدة وحمل في وقت واحد وولد في وقت واحد وكل واحد جابت له اثنين، وخبالك لو نظرنا إلى الأمر إن هو رجل واحد بس عليه عقيقة واحدة، ولكن لو نظرنا إلى المواليد أربعة، أربعة في اثنين بثمان، وخبالك يبقى هنا إيه؟ العلة تكررت وتكرر الأمر. وكذلك يتعدد الحمد بتعدد العطاس. يتعدد الحمد بتعدد العطاس، يعني تعطس الحمد لله، عطس الحمد لله، عطس الحمد لله، دخلت العين مركزة على الصلاة الحمد لله، واخد بالك؟ بالرغم ان ايه؟ ان ده يبقى ده امر له علة تتكرر مع العلة، وفي امر له علة ومع ذلك العلة جت والامر ايه؟ لا يتكرر. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ يبقى نخلص من ذلك ان الامر المجرد عن القراء يدل على الوجوب، يدل على الفورية، لا يقتضي التكرار الا اذا دلت قرينة تدل على الايه؟ على التكرار. ها لحد كده الكلام واضح ولا في مشكلة؟ ها؟ لا فاش، كل عيل بحر معزتين. طيب يبقى الأصل الذي نسير عليه أن الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب والفورية ولا يقتضي الإيه؟ ده الأصل. يبقى الذي يخرجنا عن هذا الأصل يلزمه إيه؟ يلزمه الدين. واضح يا اخواننا؟ يبقى واحد يقول لك والله اقيم الصلاه، انا صليت انت من 20 سنه وانت علمتنا الامر للوجوب والفوريه ولا فرض التكرار. نقول له والله كان فاجر محترم، ولكن عندنا ادله تدل على التكرار. ايه هي؟ 5 صلوات في اليوم والليله. واضح يا اخواننا كده؟ القواعد دي وانت بتقرا في كتب اهل العلم اوعى تغمض عنها. يعني لو انك مثلا يعني بتقرا في مساله من المسائل والعالم او الفقيه او صاحب المذهب اتى بالدليل الشرعي وانت نظرت الى الدليل فاذا به صيغه الامر الوجوب، ووجدت كده العالم بيقول وهذا الامر بدلا من له الوجوب للاستحباب وما جابش قرين، ولا تسال فيه. لان المفترض هو يجيب ايه؟ اولا حاشا ان العالم يعمل كده، ولكن انا بفترض لك يعني لو انت سمعت هذا الكلام من متكلم او قراته في بعض الكتب المختصره ما ينفعش، لان الدراسه لابد ان تكون باصول، والاصل الذي ناخذه لابد ان نحافظ عليه. يبقى الامر يقتضي الوجوب ويقتضي الايه؟ الفوريه، ولا يقتضي الايه؟ التكرار. بعد ذلك وينصرف الامر من الوجوب الى غيره بالحالات الآتية. أول شيء ينصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحباب. إلى الندب أو الاستحباب. طيب مثال ذلك قال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا فعل إيه؟ والأمر للوجوب. طيب في قرينة صرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يعني الإشهاد على البيع اللي احنا نعرفه أنه مستحب، واخد بالك؟ مستحب، وفي بعض الأحيان يكون مباح. يعني مثلا انت شايف ابنك يشتري لك مثلا ايه؟ باكو بسكوت شام عيدان بربع جنيه، تقف بقى قدام البقال طول السنة ما تجيب اتنين شوية يشهدوا، واخد بالك؟ يبقى الاصل ان الامر في الاشهاد بنص الايه للوجوب. انصرف هذا الامر من الوجوب الى الاستحباب، اين الصارف؟ ده اللي عايزين نعرفه. اين الصارف؟ اكتب يا اخي الفضل. روى الامام ابو داود بسند صحيح من حديث عماره ابن خزيمه أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابتاع فرسا من أعرابي التحقوس كده، واسم الأعرابي سواء ابن قيس المحاربي، واسم الفرس المرتجل، سواء ابن قيس المحاربي، سواء ابن قيس المحاربي. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه. فاستتبعه ايه معناه؟ اي طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يتبعه ليقضيه ثمن فرسه. فاسرع النبي صلى الله عليه واله وسلم المشي وابطأ الاعرابي. وابطأ الاعرابي. فطفق رجال يعترضون الاعرابي يساومونه على الفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعهم. فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومونهم بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعهم. فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من القائل؟ العربي. فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. يبقى العربي بينادى عشان النبي قال له إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته، يعني هتشتريه ولا بيعوه؟ هذه خلاصة الكلام: إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سمع ذلك: أوليس قد ابتعته منك؟ أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي: لا والله ما بعتك هو، لا والله ما بعتك هو، أي ما بعته لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بلى قد ابتعته منك، بلى قد ابتعته منك. فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا أي يشهد لك. محل الشاهد إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس من الأعرابي وانقضى البيع واستتبعه ليعطيه الثمن ولم يشهد، فلو كان الإشهاد واجبا ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا محل الشاهد، لأن النبي لا يترك الواجب ولكن ممكن يفعل المستحب ويتركه حتى لا يرتفع إلى درجة الفرضية أو حتى لا يشق على أمته. أما في الواجبات لا، هذه لا تترك. فلما انقضى البيع بنص الحديث ولم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. فقال الأعرابي: هلم شهيدا يشهد لك. فقام خزيمة ابن ثابت وقال: أنا أشهد أنك قد بايعته، أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. نعم، ها على الدوام. نعم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهذا من الخصوصيات، والخصوصيات نسلم لها لورود الدليل عليه. نعم، بشهادتين. نعم، بعد هذه الواقعة بشهادتين. نعم، وطبعا بقدر المولى عز وجل زيد بن ثابت وهو يجمع القرآن وجد آية لم يجدها إلا عند خزيمة فكتبها استنادا إلى هذه الواقعة. فسبحان من يدبر ولا نعلم شيئا سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن سعد في الطبقات، اكتب المعلومة لأنها مهمة، أن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين، أن الأعرابي جحد البيع بأمر بعض المنافقين. بعد ذلك ينصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا ليس للوجوب ولا للاستحباب ولكنه للإباحة في هنا قاعدة أنا مليك عنوانها وهتجينا شرحها في القواعد إن شاء الله اكتب الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله فإذا رفع الحظر عاد إلى الإباحة كما هي يأتي بالتفصيل قاعدة دي الحظر يقتضي نسخ الحكم الذي قبله فإذا رفع عاد إلى الإباحة كما هي طيب الأمر ينصرف من الوجوب إلى التهديد نعم أعد اي نعم لا هنا الامر هنا للاباحه لا لا ولا الاستحلال لا نعم التهديد يعني الامر كل الوجوب الامر ينصرف من الوجوب الى التهديد مثال ذلك اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير الامر هنا للتهديد الحالة الرابعة ينصرف الأمر من الوجوب إلى التعجيز إلى التعجيز التعجيز مثال ذلك فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم أيوة نعم أمثلة كثيرة بقى. ما احنا قلنا في البداية لما اتكلمنا في اللقاء الماضي قلنا علم أصول الفقه والقواعد وانت شغال بتقرأ في القراءة بتاعتك أي أمر بيجي لك على طول لازم تشوف واحد من الأربعة هل هو للوجوب أم للاستحباب أم للإباحة أم للتعجيز أم للتهديد وانت ماشي وتكتب الكلام ده في الأجندة بتاعتك الأمثلة كلما كثرت الأمثلة عندك في الباب كلما كانت الحصيلة قوية وتستطيع أن تشرع وتستوعب نعم نعم أخونا بيقول كيف نفرق بين أمر الاستحباب والإباحة هو المتعارف عليه ان الامر ساعة ما يصرف من الوجوب بينتقل للاستحباب على طول دي هي المرتبة اللي بعد ده الاصل فان كانت هناك قرينة يعني دليل او قاعدة تنقله من الوجوب الى الاباحة خلاص زي قاعدة ايه فاذا حدثته فاصطادوا لان ده امر بعد حظر بيدل على الايه على الاباحة ولكن الاصل ايه للاستحباب خرجنا عن هذا الاصل يلزمه الدليل نعم اللي هي ما تمشي قرينة ده بأس أبدا إن هي استثنى والمعروف اللي بعد استثناء مخالف لما قبلها في الحكم ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أوثق لأن هناك فرق بين الفعل الصريح وبين الفهم نعم يحرم الصيد نعم اي نعم
فكان في
مظبوط ايه؟ ما هو ده الايه؟ الامر الوارد بعد الحظر هل يدل على الاباحه او يدل على ما كان عليه الحكم قبل الحظر؟ دي قاعده قلنا هنشرحها بالتفصيل باذن الله. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى قسمين، والتقسيمات دي في غايه الاهميه. ينقسم الواجب باعتبار ذاته الى قسمين، واجب معين لا يقوم غيره مقامه، واجب معين لا يقوم غيره مقامه، معايا يا مشايخ؟ واجب ايه؟ معين لا يقوم غيره مقامه. معناها ايه؟ يعني ربنا عز وجل او سيدنا النبي اوجب علينا شيء معين، الشيء ده هو لا يقوم اي واجب تاني خلاف هذا الواجب. ادي معنى كلمه ينقسم باعتبار ذاته. يعني مثلا عندنا ايه؟ الصلاه ده واجب، واللي بيقوم بالصلاه مكلف، لان احنا هنيجي دلوقتي هنقسم الواجب باعتبار من يقوم بالواجب. قبل كده بنقسم تقسيم الواجب باعتبار ذاته، يعني الشيء اللي اوجبه علينا ربنا عز وجل، صوم رمضان، الوقوف بعرفه، الجهاد في سبيل الله، الاحتساب، دي كلها واجبات اوجبها علينا ربنا عز وجل. طيب اوجب علي ربي عز وجل شيء، هل ممكن مع الاستطاعه ان اقوم بهذا الواجب، ان اقوم بشيء يقوم مقامه؟ هنشوف معايا يا اخوانا كده. يبقى تنقسم الواجبات باعتبار ايه؟ ايه معناها باعتبار ذاته؟ يعني باعتبار الواجب ذاته الذي اوجبه علينا ربنا عز وجل او النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الاولاني واجب معين، واجب معين لا يقوم غيره مقامه، لا يقوم غيره مقامه. مثال ذلك الصلاة، الصوم، والحج وغيرها. والمعني بذلك أنه لا يمكن إبدال هذه الواجبات بغيره، لا يمكن إبدال هذه الواجبات بغيره. يبقى الواجب ده هو لا تبرأ به الذمة إلا إذا أُتي به. يعني الصلاة ما ينفعش، وكذلك الحج، واخد بالك يا أخي الفضل؟ لا يسقط هذا الواجب قط إلا إذا أتى المكلف به، طالما أنه يستطيع. أما عجز دي قضية ثانية خالص. وإحنا بنتكلم في واجبات أوجبها علينا ربنا عز وجل، ما ينفعش إن إحنا نستبدلها بواجبات أخرى بدلا منها. وضحت؟ القسم الثاني واجب مخير، واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. واجب مخير أو مبهم في أقسام محصورة. مثال ذلك فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فالمكلف الذي حدث في اليمين مخير بين واحد من الثلاث، الإطعام أو الكسوة أو العتق، وتبرأ ذمته ويكفر عن يمينه أن يأتي بواحدة من هذه الثلاث وتبرأ ذمته، ويكفر عن يمينه أن تبرأ ذمته بأن يأتي واحد من الثلاث. نعم، لا لا لا، التخيير على الراجح في أقوال أهل العلم أنها مخيرة، لأن الأصل في الواو التخيير، بعكس لو العطف. الشحن يسأل أخونا ويقول: هل يجوز الانتقال إلى البدل مع الصيام؟ الجواب: لا يجوز، لأن العمد العبادة اللي احنا قلنا أصل وبدل فاكرينها. متى يذهب الإنسان إلى البدل؟ إن عجز عن إيه؟ فإن ذهب إلى البدل مع القدرة على الإتيان بالأصل ينفع يا محمد؟ فاش ماشي؟ ها، واضحة ديت ولا مش واضحة؟ أكمل؟ تفضل. ما احنا قلنا هنا ايه؟ فكفرته اطعام 10 مساكين او ايه؟ قاموا على التخيير، ولكن هناك قوم من اهل العلم قالوا على الترتيب، ولكن الراجح انه مخير بين الثلاث، فان عجز عن واحدة من الثلاث ينتقل الى ايه؟ الى الصلاة. معايا يا اخوانا؟ ها، وضحت ديت؟ بعد ذلك نعم. ما احنا قلنا ان الاصل في اول التخيير، فكفرته اطعام 10 مساكين او ايه؟ ها، اول التخيير مخير بين الثلاث. ايوه ده الاصل، والبدل الصوم. نعم، تفضل. احنا قلنا التخيير مخير بين الثلاث. لا لا، ما في فرق، في فرق بين في خلاف وفي فرق راجح ومرجوح. خلافيه خلافيه، الراجح ايه؟ انه مخير. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار المطالب بادائه الى ينقسم الواجب باعتبار المطالب بأدائه إلى الاعتبار الأولين كالعبارة باعتبار إيه؟ باعتبار ذاته. هنا باعتبار إيه؟ المطالب بأدائه اللي هو المكلف. ينقسم إلى قسمين: القسم الأول واجب عيني، واجب عيني، وهو ما طلب الشارع من فرد من أفراد المكلفين بعينه، ولا يجزئ قيام مكلف آخر به إلا بدليل. تاني، واجب إيه؟ عيني، وهو ما طلب الشارع من فرد من أفراد المكلفين بعينه. ايه معنى بعينه؟ يعني مثلا الواد ماجد اللاعب عمال ينام ويتوب وهي عندنا مشكله، يبقى ده ايه؟ مكلف بعينه، واخد بالك؟ ولا يجزئ، خد بالكم من الضبط، ولا يجزئ قيام مكلف اخر به الا بدليل. الا بايه؟ بدليل. مثال ذلك الصلاة والنطق بالشهادتين واجتناب المحارم أو اجتناب المحرمات. ممكن واحد يقول لواحد ما تبصش بدالي للنسوان؟ ينفع؟ يبقى اجتناب المحرمات ده ما فيش فيه كلام، واجب عيني، ولكن فعل المأمورات منه العيني ومنه ما يجزئ فيه الوكالة، منه الايه؟ العيني، ومنه ما يجزي فيه الايه؟ الوكاله. اما اجتناب المحارم ها؟ عيني. واضح يا اخوانا ديت؟ طيب مثال ذلك الصلاه واجتناب المحرمات. اما اذا دل الدليل على مشروعيه الوكالة فيجوز، وحينئذ يسقط عن المكلف الفرض. مثال ذلك الزكاة، الزكاة والحد عن الغير، يفتحوز كده بالشروط الشرعية، لأن ده مش موضع تفصيلها، تفصيلها في مكان تاني. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف، ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف النظر إلى فاعله وصدق امتثاله، ومقصود الشارع من هذا النوع من التكليف النظر إلى فاعله وصدق امتثاله. يبقى هنا نظر الشارع إلى الشخص بعينه، بعكس هيجينا واجب تاني الشارع بينظر إلى الواجب نفسه. احنا عندنا قلنا صلاة ومصلي، صح كده؟ فالشارع هينظر إلى المصلي في بعض الواجبات، والشارع هينظر إلى الصلاة في بعض الواجبات. يبقى نظرة الشارع إلى المكلف في نوع، ونظرة الشارع إلى الذي أوجبه في نوع آخر، ده له اسم وده له اسم. يبقى في الواجب العيني نظر الشارع إلى الشيء الواجب أم إلى المكلف؟ ها؟ المكلف. ننظر إلى صدق امتثاله للأمر وصدق نيته. القسم الثاني وهو الواجب الكفائي، الواجب الكفائي وهو ما طلب الشارع فعله، ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم. بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين. وإن لم يقم به أي فرد، وإن لم يقم به أي فرد أثم الجميع بإهمال هذا الواجب. فنظر الشارع في هذا النوع إلى الواجب بعينه لا بد أن يوجد، لأن المصلحة تتوقف عليه بغض النظر عمن صدر، لأن المصلحة تتوقف عليه بغض النظر عمن صدر. مثال ذلك الحزبة، الحزبة رد السلام، أداء الشهادة، صلاة الجنازة، الدفن وغيرها. يبقى إذن أنا لما أعلم أن رد السلام واجب على الكفاية، فإذا مرضت على مجموعة وألقيت عليهم السلام ولم يرد علي إلا أحدهم لا أجد في نفس الشيء على أحدهم، لأنهم كده قاموا بالإيه؟ بالواجب. لا يجوز لي أن يتحرك، أن يعني يتحرك في قلب شيء عمن لم يرد، لأن هي دي النظرة الصحيحة وهو ده فائدة العلم. حتى لو لم يرد إلا واحد وهم كلهم يعرفونك وأنت إمامه وما رد عليك إلا أحد، خلاص يبقى لابد أن نمتثل. وأرجو أن العلم اللي بنرده يكون له تأثير في سلوكنا. أرجو أن تفطروا وتنتبهوا للكلام ده كويس. أي حاضر ماشي يا اخوانا كده اكتب. وقد يتحول الواجب الكفائي الى واجب عين الى واجب عيني. ممكن لا شغل هي بقول ممكن لله لازم نتحمل لازم نتحمل. وقد يتحول الواجب الكفائي الى واجب عيني. مثال ذلك مات مسلم ولم يعلم بموته إلا رجلين فوجب على كل منهما بأعيانهما القيام على دفنه. واحد يقول ثم هو واحد يدفنه مش يقدر يدفنه يشيله ازاي ويدفنه ازاي معايا كده لحظة ازاي وكذلك مظلوم مظلوم سيعطى حقه بشهادة شخص بعينه وهو من جملة كثيرين يعلمون الشهادة. يبقى واحد مظلوم حقه هيروح وعشرة اتناشر واحد عارفين الحقيقة ولكن لا يتمكن من الشهادة إلا أحدهم فوجب عليه عينيا أن يشهد. يبقى هنا الواجب تحول منين ها؟ من إيه؟ من كفاء إلى إيه؟ إلى عيني. ودي مسألة مهمة من كفاء إلى عيني. نعم بشرطين تفضل. آه نعم اتحدثت معانا مبحث الأول وعرفنا عمقه. طيب كان اللي انت قلت ده احنا مالينه للاخوة بنصيه. بعد ذلك مقصود الشارع في الواجب الكفائي نفس الفعل نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. مقصود الشارع في هذا النوع من الواجب نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله. فلو قام بهذا الواجب الكفائي لو قام بهذا الواجب الكفائي غير مسلم غير مسلم أثم الجميع واضح ليه ولا لا؟ مفهومة مفهومة ها؟ غير مكلف لأن الشارع لما أراد نفس الفعل ولكن أراده من مسلم لا من كافر وضحت؟ طيب على مين؟ على كافر؟ في مين؟ يعني مثاله لحظة مسلم يغرق ورآه بعض المسلمين وتكاسلوا وأنقذه يهودي وهذا في الخيال واخد بالك انت ازاي اصمش يستحيل ينقذه ده هيروح يركب فوق يموته واخد بالك. ففي الحاله دي يا اخوانا ياثم الجميع ياثم الجميع. بعد ذلك ان الاثم يسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب. أن الإثم يسقط عن المتخلفين إذا قام البعض بالفعل على الوجه المطلوب أن الفضل والأجر ماشي يا شيخ إبراهيم، ولكنكم تستعجلون يا شيخ إبراهيم، أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب. طب أن الفضل والأجر لمن قام بالفعل على وجهه المطلوب، طب الرجل اللي هو غير مسلم أنقذ الغريق وشاله وعمل بالمطلوب، يقول لك لا، ما احنا عندنا من نصوص شرعية تانية أن الأجر على الأفعال المشروعة لا يثبت إلا للمسلم، مظبوط كده؟ قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعند البخاري من حديث عائشة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن جدعان كان يفعل ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدي نصوص أخذناها من دي أحكام أخذناها من نصوص ثانية، وذبت أخواننا ما يفعله الكافرون من أعمال الخير في الدنيا ومساعدات بدون ذكر تفصيل، هذا لا ينفعهم في الآخرة قط، لا بقليل ولا بكثير، وهذا أمر مقطوع به عند أهل العلم. نعم حاضر. بعد ذلك ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله، ينقسم الواجب باعتبار المقدار المطلوب فعله. ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله والسبت القادم إن شاء الله هيبقى في ذي الحج. إن شاء الله شغالين، بس رجعي اللي عاوز يصوم على دماغنا من فوق سيجد ما يلذ وطبل الطعام من العيش والجبن، وممكن نخصم الجبن. ومن أراد يعني صاحب كرش في حالاتي كده مش يصوم، ده برضه ما فيش مشكلة خالص، ولكن السبت القادم إن شاء الله المحاضرات مستمرة. والعيد هيبقى إمتى؟ الاثنين اللي بعد. خلاص لو كان إن شاء الله العيد الأحد نشتغل السبت، العيد الاثنين نشتغل السبت. رجالة؟ خلاص ماشي؟ والله يا ربنا ما فيه. طيب أخونا بيقول إيه؟ فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الانتشار هنا منصرف إلى الاستحباب أم إلى الإباحة؟ لا، إلى الإباحة. يقول أخونا الأمر المجرد عن القرائن يدل على الواجب والوجوب والفورية، ولا يقتضي التكرار ما لم يأتي دليل على. هل يشهد لعجز هذه القاعدة أي التكرار قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل عندما أمرهم بالحد فقال الرجل أفي كل عام؟ فسكت الحديث. لو قلت نعم سكت. هذا الحديث يدل ويؤيد هذه القاعدة. خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قد يجوز حق المسلم على المسلم خمس رد السلام إلى آخره. وفي رواية هذه الرواية تدل على الوجوب دون ذكر الرواية الثانية المصرحة بالوجوب. وهل يفهم من هذه الرواية أن كلمة حق في الشرع بمعنى واجب؟ نعم، حق يعني واجب. ولكن مثلا في إجابة الدعوة، خليكم معايا أخواننا في السؤال لأن السؤال مهم، واللي سأل السؤال هذا يعني لا شك أنه يبحث عن الحق، ولكن يا أخي الفاضل أحكامنا الشرعية تؤخذ من الأدلة مجتمعة ولا متفرقة؟ مجتمعة. فإجابة الدعوة واجب بشروط ألا يكون هناك معصية، مظبوط؟ واحد قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وحق المسلم ولا حق المسلم وهجوز فين؟ في قاعة مش عارف إيه، يبقى هذا لا يعوز. وهنا ما ينفعش يقول حق وإجابة الدعوة واجبة لأنها مقيدة بشروط، وأيضا عيادة المريض، عيادة المريض، عيادة المريض بضوابط معينة. يعني أنا أعلم أنني لو ذهبت إلى هذا المريض سأقع في مخالفات شرعية، يعني في هذه الحالة لا يجوز مطلقا، وممكن أستبدلها بأي شيء آخر من باب إيه، يعني ما لا يدرك كله لا يدرك جل، واتباع الجنائز. كل هذا يا إخوانا مقرون ببقية ضوابط الشريعة. أما أننا نستل حكما شرعيا من نص واحد هذا مخالف. يقول أخونا ما قولكم في من يقول أن المشاركة في انتخابات الرئاسة من باب تقليل المفاسد وتكثير الخير مع عدم اعتقاد عدم الجواز، وذلك من باب أكل الميت للمضطر. جزاك الله خير. هذا الكلام ينضبط إذا كانت في الرياسة غير الشرك، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني مثل أكل الميت للمضطر، لا، التمثيل هنا غير منضبط، لأن الميت للمضطر الإنسان وقع في محظور شرعي دون الشرك. أما في الترشيحات والانتخابات يقع المرشح والناخب وسيادة النائب كله وقع في الشرك إلى آذانه. وشيخ الإسلام يقول إن الشرك والظلم والقول على الله بغير علم والفواحش ليس فيها شيء من المصلحة قط. ما الدليل على أن رد المسك رد لا رد السلام نعم رد السلام فرض على الكفاية؟ الإجماع منعقد على ذلك. آخر فضل يقول نود أن توضح لنا كيف يستدل على من استحل جلسات المقال وكيف نرد على من ذكر حديث من تزوج بامرأة أبي بأنه مستحلا ويريد أن ينزل هذا على المصر على الكبيرة بأنه مستحل. طيب، ويقول أخونا الكلمة اللي عجبتني في السؤال، ويريد ويقول نوجه كلمة إلى الإخوة بحسن الأخوة والتواصل بالحق والإثار، لأننا في فترة عصيبة لابد أن يشهد بعضنا يشد بعضنا. بصوا لكم الله يبارك فيكم، حديث مسلم حديث أبي هريرة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما إيه كما إذا صحيح مسلم. من علامات الغربة التي يجب علينا أن نحققها أن نرتبط فيما بيننا برباط وثيق، خاصة أصحاب المنهج الواحد. يعني أنا مثلا ولاد محمد طلح أو الواد سلام على منهج، إن لم يكن بيننا ألفة ومودة يبقى إحنا كده بنضحك على بعضنا نهرب، وعمال أقول له يا سلام إحنا من الغرباء، يقول لي أيوة يا شيخ إحنا من الغرباء، وإحنا الاثنين كذابين. خذوها منه واحفظوها جيدا، احنا في زمن غربة، واصحاب المنهج ان شاء الله الحق الذين عاداهم كل اهل مصر الا القليل، ان لم نتكاتل فيما بيننا وترق قلوبنا لبعضنا ونلين لاخواننا فوصف الغربة لا ينطبق علينا لا من قريب ولا من بعيد، وان ادعيناه فهي دعوة مجردة عن البرهان. وعليه يلزم من ذلك إن عرفت أن أخا لك في يوم السبت تخلف ولم تسأل عنه وتطمئن عليه فوصف الغرب عنك بعيد. أقولها ثاني دي لأن الموقف اللي احنا فيه يعني مع الإخلاص والمتابعة خير لن نعلم قدره إلا عند نقوم بيد الله عز وجل. فمن أجل هذا وانت انا كنت عارف ان فلان الاخ مش ده كان ابي يحضر راح فين مات، طب ما نعرف حتى ندعيله مثلا. يكن هكذا جاء كمن لم يجد، لا ده بعيد كل البعد عن وصف الغربة الذي نطمع ان نتصف بايه بهذا الوصف. وهذا كلام ايضا اوصيه لاخوات النساء، وان كان العدد قليل فليرتبطن مع انفسهن بهذا الرباط فهو من اقوى الروابط. طيب معلش يا ريس نشوف بقى وقت اضافه ولا نشوف حصه العاب ولا حاجه ناخدها في المنهج، يعني اقصد يعني على حساب الاكل يعني. ماشي. طيب يقول في قصه يا اخواننا الرجل الذي تزوج بامراه ابي، الحديث اولا صحيح لا مطعن فيه، واحد تزوج بامراه ابي فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجلا من الصحابه وعقد له رايه وقال له روح اضرب عنقه وأت بماله وجعل ماله فيئا للمسلمين، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ان هذا الرجل مستحل لما حرم الله عز وجل. طب كيف استدللت على استحلاله؟ هل معنى ذلك ان انت اخذت القرائن الظاهره واستدللت على ما في القلب؟ ابدا ما قلناش كلام ده. القرائن الظاهره هي التي تقول أن هذا هو الاستحلال، والفرق بين هذا يتضح فيما يأتي. خليك معايا يا شيخ خالد، خليك معايا لأن كده ما ينفعش. قلنا ونسأل ما حكم الشرع في رجل زنى بامرأة 100 مرة مسلم عاصم مرتكب إيه؟ بكم؟ طيب حكم الشرع في رجل زنى بامرأة من محارمه على التأبيد. عاصم مرتكب لكبير مضبوط دي خلق ربنا عافينا. طيب هذا الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه وهات رجل آخر زنى بامرأة أبيه الذي تزوج بامرأة أبيه ثم وطأها والذي زنى بامرأة أبيه ووطأها ما الفرق بين الوطئين؟ لا فرق ولكن دوكها إيه؟ قال لك بدل ما يكون حرام اتجوزه وهذا لك لا خلينا كده دغري وحرام حرام وهذه مركز خلنا. يبقى الرجل لو أنه زنى بامرأة أبيه لكان الخطب يسير ولكن لما تزوجها والشرع حرم هذا وخد بالك انت ازاي واضح يا اخوانا دي زي بالظبط كده رجل اراد ان يتزوج باخته لماذا تريد ان تتزوج باختك حتى اطاه تم الوطء ينشا عند الزنا وينشا عند الزواج قال لك لا بس انا عاوز اتزوج حتى اضفي على الوطء الحل واضح يا اخوانا مفهومة دي ولاش مفهومة في قول آخر نقله الشيخ صالح على الشيخ في شرحه للطحاوية قال وهذا الرجل أي الذي تزوج بامرأة أبيه رفض الحكم الشرعي رفض الإيه الحكم الشرعي يا محمد بس عملت كلمة عطف زي ماشي هذا الرجل يعني رفض الحكم الشرعي إيه معنى كلمة رفض الله عز وجل قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف فهذا رجل قال لا الحكم ده لكم أما لي أنا لا بدليل هتجوز واضح يا أخوانا كده فهنا إيه رفض وإحنا الإجماع منعقد على أن من رفض شيئا مما جاء به الشرع هذا رد عياذا بالله واضح يا أخوانا وليس في الحديث دليل لا من قريب ولا من بعيد على أن الرجل الذي يصر على الكبيرة يصير مستحلا استحلالا عقديا فيكفر بهذا الإصرار هذا كلام الخوارج أما كلام أهل السنة لا ليس في الحديث دليل على أن من أصر على كبيرة يكون مستحلا استحلالا عقديا من قال هذا فهذا كلام الخوارج فالاستحلال عند أهل السنة والجماعة كما عرفه شيخ الإسلام هو أن يعتقد ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه أنه حلال ولا بد من التصريح بلسان المقال ولا يكفي فيه لسان الحال واضح يا اخواننا الجزئية دي تفضل اعد اي فعل تقصد تطبيق الحد خاص بالنبي هنا بيقول هذا خاص للنبي صلى الله عليه وسلم لا الرجل ده لما فعل الفعل دي ارتد ام لم يرتد لحظات بس خليك بس عشان اوضح لك الجزئيه اللي فيه ده ارتد ولا ما ارتدش سيدنا النبي قال ايه من بدل دينه ايه ها فاقتلوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي الامر صلى الله عليه وسلم فارسل رجلا من الرعيه يعني لولي الامر ان يرسل من شاء من رعيته ليطبق الحكم واخد بالك يا اخي الفضل فديت مش خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم أخونا بيقول لو كان جاهل واعتقد أهل السنة والجماعة أنهم يعذرون بالجهل أيوة ما اختلف ليش لا 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 مش خاصة ده كده كده اللي بيقول الكلام ده العملية بعيدة عنه خالص ده النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا فيه إقامة الحجة وفيه استفاء الشروط وانتفاء المواد ما يا أخي الفضل لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة والكل يعلمه واخد بالك والكل مستوفي الشروط وما فيش أي منع مطلقا فأقيم عليه الحد خد بالك يا إخوانا بالأشياء الله يبارك فيكم لأن بعض الناس فعلا بيستدلل بهذه الأشياء يقول لك أهو لا أقام الحجة فين أقام هل سيدنا النبي قال له تعالى يا واد ما مفهمك ما حصلش ده إقامة الحجة استفاء الشروط وانتفاء الموانع هذا مجمع عليه لا شوف نزاع أبدا فالأدلة الشرعية تدل عليه لا تدل على ضده واضح يا اخوانا كده يكتشف هذا نعم صدقه قتل النبي له لا لا أصل خد بالك معايا، لو احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي ستؤدى الأحكام الشرعية، يبقى نستنى بقى كل واحد يقول له ده سيدنا النبي علم بالوحي ايش عرفنا؟ نقولنا فعل الزواج نفسه هو استحلال لما حرم الله. الزواج نفسه الرواية بتقول ايه؟ تزوج بامرأة أبيه فلما تزوجها استحل ما حرمه الله. قلت لك في فرق بين جوزها وفرق بين زنها. ما قلنا جاهز ايه الشر يعني؟ ها؟ نعم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قتله وضحت؟ لا بالظاهر مش بالوحي، لأن الأحكام الشرعية لا تبنى إلا على الظاهر، وإلا بالوحي لماذا لم يقتل ابن سلول مع أنه كان يعلم أنه منافق؟ خدوا بالكم كويس حتى لا يلبس عليكم وافطروا. خمس دقايق بس اتفضلوا ونبدأ في الدرس الذي يليه، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.